قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرحبا بكم إخوتي المشاهدين في برنامجكم وفي لقائنا معكم. دعوني أبدأ ببيت شعر ونتأمل جميعا فيه. يقول الشاعر: ودع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ودع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. بيت شعر قيل في حق رجل، يا ترى هذا بيت فيه مدح أم فيه ذم؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها، أنت عظيم لا تحتاج إلى طلب المكارم، أم أنك لا تستأهل أن ترحل لبغية المكارم؟ في الحقيقة هذا البيت عرض على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اشتكى من قيل في حقه، وهو الزبرقان ابن بدر رضي الله عنه، في اشتكى لعمر ممن قاله، وقد قاله الحطيئة الشاعر المعروف. والحطيئة كما تعلمون يعني يترزق من الذم، وهذه بالمناسبة خصلة غير مباحة شرعا، لكن فعل هذا الرجل وقال تلك المقولة: ودع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الزبرقان لما قيل في حقه هذا ذهب واشتكى إلى عمر. تعالوا كده نتأمل في هذه القضية، وكيف أن الزبرقان أساءه جدا أن يقال في حقه مثل هذا الكلام: لا ترحل لبغية المكارم، وإنما أنت تهتم فقط بالطعام وبالكساء. إذا عرضنا على الناس الآن هذه القضية قلنا لهم: ما رأيكم؟ شخص يقول للآخر: أنت تهتم بالطعام والكساء، كفاية، لا نريد منك شيئا آخر، لا تفعل شيئا آخر سوى ذلك. ونعلم جميعا أن غاية ما يتأمله كثير من الناس أنه يطعم طعاما يناسبه ويكتسي بكساء يحبه، أليس كذلك؟ كثير من الناس ذلك همهم. لكن لما كان الأمر عند الصحابة يختلف، لم يكن ذلك من شيمهم، بل كان من مجال للذم أن يقال للرجل: أنت لا تريد أن تفعل المكارم، لا تريد أن تطلب المعالي، لا تريد مثلا أن تجاهد في سبيل الله، لا تريد أن تنفق في سبيل الله، لا تريد أن تعمل أعمالا لصالح الناس، لا تريد أن ينفع الله سبحانه وتعالى بك الناس. هكذا ساء ذلك الذم هذا الرجل. وعمر رضي الله تعالى عنه لما عرضت عليه تلك القضية لم يهملها، بل وهذا من التصرف الحضاري لمثل هذا الرجل العظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عرض القضية على خبير، طلب خبيرا في الشعر يسأله عن موضع الذم في هذا. عمر كان بإمكانه وهو العربي سليقة أن يستنبط ما فيها من مذمات، لكن كما ذكرنا أنها حضارة، وأن هذه أمة الحضارة، وأن عمر وهو رأس الدولة لم يكتفي برؤيته الشخصية، وإنما طلب رأي خبير حتى يبني عليها إذا كان هناك عقاب أو لم يكن ثم عقاب. فطلب عمر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهو من هو في الشعر ومعرفته به، هو من كبار الشعراء في ذلك العصر. سأله وقال له: هل ذمه؟ ودع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، هل ذمه بذلك؟ فقال: نعم، بل وذرق عليه، يعني والعياذ بالله أنه بال عليه بهذا، يعني وصلت المهانة ببيت الشعر هذا في حق ذلك الرجل إلى وكأنه تبول عليه أمام الناس. وعندئذ استحق الحطيئة العقاب، وعاقبه عمر رضي الله تعالى عنه بأن حبسه جراء ما فعل. طيب دعونا نستنبط شيئا آخر من هذه القضية بعدما رأينا كيف كانت الأمور تسير في هذا الوقت، كيف كان القضاء يعني يتم، كيف كان الناس يلجؤون إلى الدولة ليأخذوا حقهم، وكيف كانت الدولة تعطيهم حقهم دون مجاملات. ولو قلنا مثلا أن الحطيئة لم يكن مثلا من الصحابة، بينما الزبرقان رضي الله عنه من الصحابة الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وهو حي كما هو تعريف الصحابة، والحطيئة وإن كان ربما يعيش في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، فلذلك ليس بصحابي. ومع ذلك وبالرغم من اختلاف المكانة بين الرجلين، إلا أن عمر رضي الله تعالى عنه اعتبر القضية تحتاج إلى حسم من جهة أخرى، فأخذ رأي الخبير ثم بناء على ذلك حكم. دعونا ننظر إلى النقطة من زاوية أخرى، قضية أن الناس في هذا الوقت يهتمون بمعالي الأمور، بحيث كما ذكرت من قليل ونبهت إلى أنهم يعني يؤذيهم أن يقال عنهم أنهم لا يهتمون بمعالي الأمور. هلما نقارن إذن هذا الحال بحالنا نحن، ألا ترون كيف أن هذه الأمة تحتاج إلى من يساعد، تحتاج إلى من يعين؟ هذه الأمة الإسلامية وإن كان الإسلام في ذاته هو شامخ محفوظ عند الله عز وجل، لكن حال الأمة نفسه يتطلب تضافر الجهود. نحن لدينا مثلا حوالي 280 مليون عربي في المنطقة العربية وحدها، الإحصاءات تقول أن حوالي من 100 مليون إلى 90 مليون، يعني حوالي الثلث تقريبا من هذا العدد فقراء ويعيشون تحت خط الفقر. بل نعرف ما يسمى بقاعدة 20-80، هذه التي يعني يتداولونها فيما بينهم في قضايا الإدارة والاقتصاد، يقولون أن 20% من الأموال في العالم كله 80% من الأموال في يد 20% من الأشخاص، وأن 80% من الناس يحتاجون إلى هؤلاء 20%، ولديهم أيضا ما يأخذونه فقط 20% من الموارد، بينما الآخرين يأخذون 80%. اللي عنده 20 هو هم 20 في العدد، لكن يأخذون الأموال بمقدار 80%، وال80% يأخذون من الأموال بقدر 20%. في العالم العربي نحتاج إلى تضافر جهود، نحتاج إلى تعاون فيما بيننا، نحتاج إلى أن نطلب معالي الأمور. ليس مجرد أن الإنسان بمجرد أن يقوم بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذا شيء طيب في ذاته ورائع، لكنه يجب عليه أن يضيف إلى هذا ما ينفع الله سبحانه وتعالى به إخوانه. عندما يكون أنت شبعان وجارك جائع، أليس من الواجب عليك أن تمون عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل مال فليعد به على من لا مال له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني عندك فلوس زيادة، حاول تساعد إخوانك، حاول يعني حتى من لا ظهر له قد تشمل حتى غير المسلم أحيانا. يعني هذه في الحقيقة أساسيات بثها الإسلام في المجتمع المسلم الأول، فظهر على أروع ما يكون. عندما يحمل هؤلاء هم الإسلام يجاهدون في سبيل الله شرقا وغربا، يحملون هم البناء، يعني يستقر الواحد منهم في بلاد ربما هي أبعد ما تكون عن أحواله وعن ظروفه وعن هواياته. عندما يهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة ويأتي لبعضهم الشدائد في المدينة بعدما يهاجرون، ويمرض بعضهم كبلال وكعمر وكأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، ويتأذون من هذه الهجرة، لكنهم هاجروا في سبيل الله لوجه الله سبحانه وتعالى، أرادوا أن ينشروا هذا الدين، أرادوا أن يقوم الواحد فيهم بدور، بخلاف مجرد أنه يكون طاعما وكاسيا. هكذا نريد نحن أن نكون، نريد أن نجتهد في طاعتنا لله عز وجل، أن يكون لنا دور بخلاف الدور داخل البيت. يكون لك دور في المسجد ودور في المجتمع ودور آخر عالمي، أين هي تلك الأدوار؟ أن عندما تخلينا عن تلك الأدوار عدنا إلى هذا البيت الذي بدأنا به، وهو واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، ودع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. لم يكن لنا هم بعد ذلك إلا البحث عن الطعام والكساء، وإذا حصلنا عليها وأضفنا إليها شيء من العبادات ظننا أننا قد أدينا ما علينا، بينما الدور أكبر من هذا، المسؤولية أعظم من هذا. في هذه الفقرات نحاول أن نركز على تلك المعاني، فتابعونا بإذن الله سبحانه وتعالى، وستلي بإذن الله عز وجل هذه الفقرة فقرة أخرى ستتحدث عن شيء من تاريخ الإسلام المجيد. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به، فتابعونا بإذن الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مرة أخرى في تلك الفقرة التالية التي نتحدث فيها عن فقرات من تاريخ هذه الأمة. معي فضيلة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. مرحبا بفضيلتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، تكلمنا في حلقة ماضية عن بعض مقدمات مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقارنة بما يظنه مثلا أحيانا اليهود الذين آذوا موسى عليه السلام لكونه بشريا، وأيضا نظرة أخرى إلى النصارى الذين ظنوا في عيسى عليه السلام أنه كأنه ليس ببشر لأنه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وكانت النظرة الوسط لهذه الأمة التي كانت ترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة السامقة والنظرة العالية التي تليق به كنبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت لا تنفي أبدا كونه بشريا وأنه يرد عليه المرض ثم أيضا يرد عليه الوفاة. وقفنا عند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يقدم الصديق رضي الله تعالى عنه لإمامة الناس في هذه المرحلة ليخلفه، وكان قد غضب صلى الله عليه وسلم أن سمع أن عمر هو الذي يصلي بالناس من خلف الحجرة، سمع أن عمر وهو يصلي بالناس فغضب لأنهم لم يقدموا الصديق رضي الله تعالى عنه في هذه المرحلة. وكان سيدنا أبو بكر كان في هذا الوقت في بيته الآخر في مكان السنح، ولم يكن قد حضر في ذلك الوقت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. أيضا كأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة خرج مرة أخرى فصلى مع الناس وهم يصلون، كان خرج بصحبة علي رضي الله عنه يتهادى بينه وبين العباس رضي الله عنه حتى صلى بصلاة أبي بكر، فكان ذلك من تشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا هذه وحدها تعتبر دليلا قويا جدا، ربما أقوى من الحالة الأولى، أن يصلي عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون صلى أبو بكر صلى الله عليه رضي الله عنه بالأمة عددا من الأيام، ثم وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام وتهادى بين علي رضي الله عنه وبين عباس أو العباس رضي الله عنه. فلما خرج وأزاح الستار وخرج على أبي بكر، وكان بيته باب حجرة النبي في القبلة، خرج على الإمام مباشرة، فأبو بكر رضي الله عنه تأخر يريد أن يقف في الصف فأشار إليه أنقف هكذا، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الرجلين معه العباس وعلي أن يجلساه على شمال أبي بكر وعلى يسار أبي بكر رضي الله عنه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر رضي الله عنه بصلاة النبي والناس يصلون خلف أبي بكر، وهذه الصلاة تسمى عند الفقهاء بالصلاة ذات الإمامين، رسول الله إمام لأبي بكر وأبو بكر إمام للأمة كلها، وكلهم يأتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا من الأدلة القوية جدا، لأن أبا بكر أراد أن يترك الإمامة لمحمد صلى الله عليه وسلم ما دام قد خرج، إلا أن رسول الله كأنه أراد أن يعلم الأمة أن هذا هو إمامهم، فأصر على أن يكون هو إمام ويصلي بالناس مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم.
أفهم شيخنا، وجود سيدنا علي رضي الله عنه، وجود العباس أيضا في هذه الصلاة،
وجود الصحابة السابقين جميعا، رأسهم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عبد الرحمن بن عوف ثم جماعة السابقين من الأمة كلها، وجماعة، يعني كان عبد الله بن مسعود أسبق من عمر بكثير جدا، وكان عبد الرحمن بن عوف أسبق من هؤلاء، وكان ومع ذلك أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وعلي يأتم بأبي بكر ويأتم برسول الله،
والعباس من آل البيت ومع ذلك يأتموا
يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. حدث آخر في غاية الوضوح، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو له أمرا أو تطلب منه أمرا، فأصرت إليه فقال لها عودي بعد ذلك بعد أيام، فقالت له إذا عدت ولم أجدك، يقول المؤرخون أشارت إلى الموت، يعني هو كان مريضا، فقال عودي بعد أيام، فقالت ما له إذا عدت فلم أجدك، قال لها إذا لم تجديني فاذهبي إلى أبي بكر. هذا أيضا إلى أن الذي يخلفه إذا مات وجاءت فلم تجده، فالخليفة أو القائم مقامه هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم.
أيضا ربما فضلت الدكتور، نص رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه في غير موضع، ولا سيما أيضا في حال يعني مرضي، ليس فقط مجرد أنه أمر أنه يصلي بالناس، لكن قال أن من أمن الناس علي بأهل بصحبته وبماله وأبو بكر، أمر أيضا أن تغلق كل مداخل المسجد إلا المدخل من أبي بكر، قال اقتدوا باللذين من بعد أبو بكر وعمر.
نعم.
يعني نصوص صريحة وواضحة
ولكن غير الصلاح، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنى مسجده، وكانت أبواب بيوت عدد من الصحابة الكبار تفتح في المسجد، وكانوا يسمونها خوخة، وحتى الآن نسميها نحن عندنا في الريف خوخة، باب صغير يفتح ويفضي إلى المسجد مباشرة، فكانت هنالك أبواب عديدة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي اختص رسول الله بها أبا بكر رضي الله عنه تحديدا، قال أغلقوا كل الأبواب التي تأتي واتركوا باب أبي بكر أو الخوخة أبي بكر رضي الله عنه. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان غاضب أبو بكر رجلا من الصحابة رضوان الله عليهم، هذا في قبل قضية المرض وغيره، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر، وقال على الناس جميعا من على المنبر أولستم بتاركي لي صاحبي، أولستم بتاركي لي صاحبي، والكل أصحابه، لكنه نص على صحابة هذا تحديدا، نص على صحابة، ثم قال في مرض موته إن أمن الناس علي في صحبته ونفسه وماله أبو بكر أو أبا بكر رضي الله عنه، فقال هذا، قال إن أمن الناس علي بنفسه وماله وكذا أبو بكر رضي الله عنه. فكل هذا يا أخي إذا جمعت كل هذه الأمور، ثم إن هنالك من الشيعة من أقر بأفضلية أبي بكر في الخلافة عن علي رضي الله عنه، رغم أنه من الشيعة ومن آل البيت، ويزعم وهو من الذين يقولون إن عليا أفضل من الصحابة جميعا، الإمام زيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عن الجميع، الإمام زيد كان يؤمن بإمامة المفضول مع وجود الفاضل، المفضول اللي هو أبو بكر والفاضل علي، ثم قال مذهبه الصحيح الذي نحن ندرسه لأولادنا، قال الإمام زيد إن إمامة أبي بكر في وقتها أفضل كثيرا جدا من إمامة علي، ولو أن عليا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مباشرة لتفرقت الأمة وضاعت القبائل وضاع الإسلام، لكن في ذلك الوقت كان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الناس المسلمون بحاجة إلى رجل رقيق القلب كبير السن، الناس جميعا تجتمع قلوبهم عليه، أما علي فقد كان سيفه يقطر دما من جميع القبائل في, 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 في حروبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الناس يستقيمون له.
فعلي رضي الله عنه في هذا الوقت لم يكن يعني كبير السن كما يعني هو معروف حتى الآن في قادة الأمم، لابد أن يكون في عمر معين. الآن علي رضي الله عنه في هذا الوقت لم يتجاوز 25 في هذا السن تقريبا.
هذا صحيح. لا. يا سيد الفاضل، سيدنا الإمام علي رضي الله عنه كما يحكي الإمام الطبري، لما علم بأن الناس بايعوا أبا بكر، وهي الرواية الصحيحة، هناك روايتان أنه صبر ليوم الثاني أو الثالث ثم جاء فبايع أبا بكر بعد يومين أو ثلاثة، لكن الرواية التي أنا أميل إلى صحتها وهي الأصح يقينا، أن كما يقول الإمام الطبري أن علي رضي الله عنه سمع بأن الناس بايعوا أبا بكر وأن أبا بكر في المسجد يتلقى البيعة، قال كان يلبس قميصه، كان يلبس قميصه في بيته، قال فخرج ولم يكمل لباس القميص إلا خارج بيته وهو يسرع لمبايعة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا هو الظن الصحيح أو العلم الظن، أحيانا يقصد به العلم الحقيقي، العلم الصحيح بالنسبة لرجل في مكانة علي رضي الله عنه، يمنع تفرق الأمة وتشتتها بين اثنين أو يقاوم على قضية. فقال لم يكمل لباس قميصه إلا في الشارع لخارج بيته سعيا
لسرعة الأمر. وأنا ذكرت فضلتك يعني هناك رواية أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قام في الناس بعدما بيعوا البيع الخاصة
لم يجد علي
العامة، ذكر أنه يعني أمركم إليكم وإن أردتم فأتوني بمن يحل محلي وأنا أترك له، وأددت أن هذا الأمر يسنده لغيري. فيقوم علي رضي الله عنه قال والله لا نقيلك ولا نستقيلك.
بالضبط.
فهذا الظن بعلي رضي الله تعالى عنه أرضاه الذي تربى في حجر رسول الله بأدب النبوة، والذي رأى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على يعني تفضيل أبي بكر رضي الله عنه.
هذا صحيح.
نعم. طيب في هذا السياق أيضا في سياق مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني انتهاء الأمر بالأمة إلى تصور خاص بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كانت هناك بعض الإشارات الأخرى التي تتعلق بتوصية الأمة بوصايا أساسية، مثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنصار مثلا، وأنهم يعني أوصاهم صلى الله عليه وسلم خير بالأنصار
بعد الأمراء،
نعم. الوزراء، وكان هذا أيضا بيان لأن الأمر من بعده سيؤول إلى المهاجرين، فينبغي عليهم أن يحرصوا على الأنصار. هناك أيضا إشارات من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يعني أهمية الصلاة مثلا، إلى أهمية النظر في أمر النساء والمستضعفين منهم وغير ذلك. هذه كانت بعض يعني وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال كل دين الله تبارك وتعالى من كلام النبي وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نلتقي برسول الله أو نأخذ عنه، وإنما أخذنا دين الله تبارك وتعالى الذي بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال أصحابه رضوان الله عليهم وأتباعه. فالدين الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم على مدى يقرب أو يزيد عن 23 عاما، النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الدين تركز انتباه الأمة الذين حضروا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركز اهتمامهم كله فيما يخرج من فم رسول الله في هذه اللحظات، في هذه اللحظة حينما حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ينضح على وجهه الماء صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقال الناس لمن إلى آخر هذا. في هذا الموقف الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا توفي رسول الله والكلمات في على لسانه ظل يتكلم بها حتى توقف لسانه عن الكلام، يعني معنى ذلك أن له لو أطلق لسانه لكرر هذا الكلام مرات ومرات. قال استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، فإنهن عوان عندكم. وقال الصلاة الصلاة، قال الصلاة الصلاة، هذه الأمر الثاني. الأمر الثالث قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فإني أنهاكم عن ذلك.
طيب أقف عند هذه فضيلتك، يعني أيضا بعض المخالفين تجد أن حياتهم كلها تقف عند القبور وأصحاب القبور والدعاء لأصحاب القبور والطلب من أصحاب القبور والظن بأن أصحاب القبور هم يفعلون ويمنعون وإلى غير ذلك. يعني نريد من فضلتك النصيحة لهؤلاء.
يا أخي ديننا قام على أساس واضح في غاية الوضوح، في غاية الوضوح لا يختلف عليه أحد حتى ولا الأطفال الصغار. ديننا يقوم على أن مالك الملك واحد، وأن الضار والنافع واحد، وأن المحيي والمميت واحد، وأن الرازق واحد. وهذا الواحد الذي يملك الملك ويضر وينفع ويحيي ويميت ويرزق ويفقر أو يغني ويفقر، هذا الواحد ليس له ناظر عزبة ولا وكيل ولا نائب ولا شيء. الخلق خلق والرب رب، ولا فارق إطلاقا، لا يوجد واسطة. الواسطة التي اخترعها اليهود حينما جعلوا عبدوا أحبارهم ورهبانهم واتخذوهم أربابا من دون الله، ليس في الإسلام شيء من ذلك، لا رهبانية في الإسلام. فقضية أن نقول إن الضار واحد، النافع واحد، الخالق واحد، الرازق واحد، هذه قضايا ما يختلف عليها أحد. فكيف يذهب عبد عاقل ويدعم أنه مسلم وأنه مؤمن وأنه متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يعرف حق الله تبارك وتعالى في وحدانيته وصفاته كلها، ثم يذهب فيطلب من عبد مثله؟ الميت في قبره هو بحاجة إليك ولست أنت بحاجة إليه، هو بحاجة إليه.
لو حدث شيء لقبره
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه الإمام الغزالي، وأنا أحببت أن أنبه إلى الغزالي لأنه يقول إن بضاعته في الحديث مزجاة، فالحديث حسن. الحديث يقول إذا إن الميت كالغريق المتغوث، إن الميت في قبره كالغريق المتغوث، الغريق اللي يغرق ويقوم يقول الحقوني، مثل هذا الغريق الذي يستغيث متغوث. إذا وجد دعوة من أخيه أو أبيه أو ابنه أو صديقه كانت خيرا له من الدنيا وما فيها. فهذا هؤلاء الأموات، يقف مسلم عاقل راشد يعرف ربه حق المعرفة ويؤمن، ثم بعد ذلك يقف على قبر عبد من عباد الله ويقول واحد فقط يا أخي الكريم، واحد فقط، صلاتك عليه تنفعك أنت ولا تنفعه هو، رسولنا صلى الله عليه وسلم. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أمرنا بالصلاة عليه، وأمرنا وأحاديث صحاح جاءت في هذا، لكن ما حاجة نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاتك أنت أو أنا بعد أن صلى عليه ربنا عز وجل؟ وربنا ما قال صليت إن الله وملائكته صلوا، وإنما قال يصلون بأداء بفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار. فربنا يصلي على نبيه، وملائكة ربنا تصلي على نبيه، وأنت تصلي عليه. إنما شرعت الصلاة لك على محمد صلى الله عليه وسلم نفعا لك. فإن الحديث الصحيح يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فذات يوم فوجده سعيدا مستبشرا، فقال يا رسول الله ما رأيتك مثل اليوم، تبرق أسارير وجهك بالبشر والسرور. قال وما لي لا أكون كذلك، وقد جاءني جبريل الساعة فقال من صلى عليك صلاة رفعه الله بها درجة، حط الله بها عنه خطيئة، وأعطاه 10 درجات، ورفعه في الجنة 10 منازل، وصلى عليه بمثلها ورد عليه بمثلها. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
إذن هذه كانت يعني مجموعة من الوصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال مرضه، كانت تحفظ جناب التوحيد من جهة، كانت تعطي الأمة التوجيه إلى من سيخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تعطي أيضا الأمة توجيهات أخرى متعلقة بالنساء وبالأطفال والمستضعفين.
لو نظرت فيها يا أخي الكريم لوجدتها ثلاثة عمود يقوم عليها الدين. التوحيد، إن لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن هذا. واخد بالك، التوحيد
هذا العمود الأول.
العمود الأول. والثاني، العمود الثاني النساء.
نعم.
استوصوا بالنساء خيرا.
والمستضعفين بوجه عام.
والمستضعفين.
نعم.
استوصوا بالنساء خيرا. المرأة التي عندي أساس من أساس ديني. الأمر الثاني أو الأمر الثالث.
نعم.
هو إيه؟
العلاقة بالعبادة
والصلاة.
الصلاة.
الدين.
نعم.
نعم. هذه أخي.
أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بزروعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبما تحدثتم به إن شاء الله سبحانه وتعالى.
الله.
إخوتي كانت تلك نهاية تلك الفقرة، لكن لدينا فقرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، انتظرونا سنعود إليكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في فقرتنا الثالثة، ومعي ضيفي الكريم الأستاذ محمد كمال الكاتب الكبير والمفكر الإسلامي. مرحبا بكم أستاذ.
مرحبا أخي كريم.
الله يحفظك. نحن نتحدث في هذه الفقرة تحديدا عن قضية الحضارة وارتباطها بحياة الإنسان. كيف تعاملت الحضارة الإسلامية مع الإنسان من حيث هو إنسان، كيف تعاملت مع قضية التعامل الإنساني، البناء الشخصي للإنسان المسلم وفي تعامله سواء مع غيره، نقارن هذا أحيانا بغيرها من المناهج والمناهج الأخرى التي تحاولت أن تتعامل مع الإنسان فأصابت شيئا من الحقيقة أو أخطأت في أحيان أخرى. لكن دعونا حتى لا يتشعب الموضوع ونتكلم بشكل فيه يعني تفصيل، دعونا لنأخذ مثلا غزوة من الغزوات كمثال ونرى كيف تعاملت الحضارة الإسلامية مع هذه في هذه الغزوة مع الإنسان، كيف بنته وكيف تكاملت الصورة الشخصية في الإنسان المسلم في تلك الغزوة، إذا قلنا من ناحية العقل إضافة إلى العقيدة والحب لله عز وجل، وكيف تتخذ القرارات في هذه القضايا، كيف يتم البذل في إطار تخطيط تتكامل كما ذكرت فيه الأمور لتهيئة الأسباب مع الجانب الرباني، وهذا ما يميز شخصية المجتمع المسلم. أستاذنا الكريم الأستاذ محمد كمال، في هذا الإطار في غزوة بدر لو أخذناها كمثال، نريد أن نتحدث عن التكاملية في شخصية المسلم وفي نظرته إلى الأحداث وتعامله معه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بص يا دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم في لمحة بيصف الصفوف.
نعم.
شوف الصغير من كبير، وحنرجع لها دلوقتي، وفي لمحة ينزل يشوف أخبار قريش إيه. إحنا بنتكلم عن غزوة بدر.
نعم.
باعتبار زي ما حضرتك اتكلمت، إحنا هنتكلم عن جزء، لأن البناء الحضاري كان تراكميا أمر طبيعي.
نعم.
هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة، وخلي بالك الغزوة دي يعني إحنا دلوقتي بنتكلم كان من شهر واحد بس ربنا فرض الصيام، يعني ده أول صيام.
نعم.
إحنا في رمضان سنة 2.
نعم.
يعني أول صيام وأول صدقة عيد وأول صلاة عيد.
نعم.
وأول جهاد.
نعم.
يعني شوف احنا بنتكلم دلوقتي في مسائل كبيرة قوي بالنسبة لل 319 اللي خاضوا هذه المعركة. وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم في قاعد مع الصحابة يحفزهم لنيل رضا الله تبارك وتعالى، وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسر لبعض الصحابة بكلام. ايه بقى الموضوع؟ ايه الموضوع؟ احنا قدامنا قضية بناء نقدر نبص من زاوية البناء فقط فنستطيع أن نستلهم محاوره أو المحور. بص لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، سيدنا عمير بن الحمام يقول عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ قال نعم. قال بخن بخن. قال ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ إيه أصل دي كلمة تعجب. كلمة تعجب، كلمة تعجب دي تتقال لما الدكتور ياسر يكلم محمد كمال. معقول الكلام اللي أنت بتقول؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم. ما حملك على أن تقول بخن بخن؟ قال لا يا رسول الله، إلا أن أكون من أهلي. أنا عشت في حلم
أتمنى
أن أكون من أهلي. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت من أهلي.
إن شاء الله.
الخبر أنا متصور إن هو خبر مفاجئ،
بشارة.
واحد بيتكلم أخره إيه؟ أخره هخش أتجرح، الجرح ده هاخد بيه ثواب، مش عارف إيه. ده بيقول له أنت من أهل الجنة، وكان في إيده تمرات بيأكلها. فنظر إلى التمرات يقولون ثلاث أو خمس، فألقاها فقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات. أنا حابل الجنة دلوقتي،
داخل الجنة.
يعني أدخل أقاتل العدو مقبلا غير مدبر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى، يبقى أدخل الجنة. فدخل عمير بن الحمام وفعلا يبلغه الله الجنة. أدي واحدة.
طيب خلينا نقف عند هذه النقطة. قضية يعني النظرة، إذا النظرة اختلفت، النظرة أنه يرغب في الآخرة. هذه حياة، لكن ربما البعض من أهل الدنيا يقول أن هذه نظرة تشاؤمية، أو أنها نظرة انعزالية عن الحياة، لأنه يعيش بهم آخر غير هم الحياة الموجودة الحالية. فيا ترى هل بالحق كانت تلك النظرة؟ طبعا نحن نعرف أن هذا يعني باطل، لكن من باب التنزل نريد أن نفند هذه الإشكالية.
طيب طب ما تيجي بقى نقارن.
يبقى
طب ما تيجي تقارن، طب ما تيجي نشوف رومل مثلا. كان بيدور على إيه رومل لما انضغطت الجيوش،
القائد الألماني، رومل القائد الألماني،
القائد الألماني المعروف باسم ثعلب الصحراء، الرجل اللي دوخ جيوش العالم كلها،
ومات عندنا
في مصر هنا في صحراء العالمين
القاهرة.
بعت للفورر، الفورر يعني القائد،
يعني أنا أقصد القاهرة التي تقهر يعني.
أنا
أقصد القاهرة العاصمة.
نعم. وهي سميت لهذا الاسم على فكرة. البريطانيين كانوا يمتلكون مظلة الطيران، واستدركت الجيوش بعضها بعضا. حتى أتت إلى منطقة ليس فيها تبة واحدة، مش جبال، وبالتالي فالسماء مكشوفة. رومل كخبير بعت الفورر، بعت القائد، قال له أريد كذا وكذا 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 من الأسلحة علشان أواجهه، من ضمنها أواجه
هذا الغطاء الجوي الممتد منه.
الفورر الفورر القائد كان مشغول بمشاكل سياسية، فأبعت له حكمة عظيمة، قال له أصمد، فلكم تغلبت الإرادة القوية على الجيوش العظيمة. رجع بقى مذكرات رومي وهو بيقول أرسل لي بحكمة أذكرها في تاريخي بعد مقتلي وهزيمتي. شوف الفرق. شوف كليبر ومينو.
عفوا، هو في هذه النقطة الرجل، كلا الرجلين ينطلقان من منطلق يعني لا 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 حساب فيه للآخرة، لا حساب فيه للرغبة في
ده الخير أو للبذل، بتثبيت قيادته. وده مشغول بتثبيت زعمته. دي المشكلة دلوقتي.
وكلاهما الأمر بالنسبة له يعني موازنات وحسابات لا علاقة للآخرة،
لا علاقة لها بالدار،
للطاعة أو للتوكل.
وهنا اللي جبنا بقى، لأن القضية هنا إيه يا راجل، يا راجل ده يعني في هناك ما يشبه الإجماع أن القائد المسلم إذا خرج بالجيش المسلم مدركا تماما موقنا أنه لن يحدث نكاية يعني ضررا في جيش العدو، فقد أثم بكل نفس تزرق. مسألة هو أنا هطلع بالجيش عشان حساباتي. نابليون لما كان موجود في مصر جعل مينو وهو قائد اللي هو الثالث في الحملة، اللي بعده كان كليبر وقتله سليمان الحلبي كما هو معلوم، وبعده بعد كده كان مينو كان بطل عظيم بالمقياس الفرنسي. شالوا من الجيش ووضعوا في بعض الأعمال الإدارية. أرسل إليه خطابا، أنا قرأت نص الخطاب بيتكلم عن أمجاده التاريخية والراجل عايز يدخل وأجد نفسي في ميدان أقتل فيه. أنا قلت بقى لا، ده خلاص، ده مينو أصلا بصحيح ولا إيه؟ ثم فوجئت حتى أعود إلى وطني مجللا بالفخار، ويظل الفرنسيون من بعدي يذكرون بطلا عظيما اسمه مينو. إيه الدوافع دي؟ إيه الدوافع؟ تساوي تساوي؟ لا تساوي.
الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أو يعني سئل الرجل يقاتل حمية
يقاتل شجاعة يقاتل
ليرى مكانه فأي ذلك في سبيل الله؟
لا طب ورجع الموضوع أصلا ورجع الموضوع أصلا إلى كم تصمد مثل هذه الدواء. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ مرحلة من السير وقف عند منطقة اسمها السقيا صف في الناس يفاجأ بمجموعة من الأطفال عمير بن أبي وقاص. عمير بن أبي وقاص أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص. سيدنا سعد بن أبي وقاص كان كل شوية شايف أخوه عمير الصغير ده كان 16 سنة على فكرة قاعد يستخبى هنا ويستخبى هنا ويستخبى يقول له ماذا تصنع؟ قال لا أريد أن يعيدني رسول الله صلى الله عليه وسلم
يردهم
وأن يردوا عن المعركة
صغير.
وعبد الله بن عمر أسيادنا سيدنا عبد الله بن عمر واحد من أعلم علماء الصحابة وابن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم يردهما. خلي بالك هو ردهم في بدر لأنهم في أحد مع 14 واحد زيهم. إيه اللي خلي الأطفال دي بمقياس الأمم المتحدة الطفل أقل من 18 سنة إيه اللي خلي واحدة زي 60 العفراء تدخل 7 من أولادها للقتال؟ القضية مش قضية عدمية زي ما هو، لا القضية قضية فعلا أنا أشعر بوجودي الحقيقي حينما أساهم في هذا المشروع. أنا أشعر بحياتي.
يعني إذن كان البذل هو نوع من البناء وليس الهدم، هو البذل الذي يرغب الواحد فيهم
بالزبط.
في أنه يعني يجعل من دمه إن احتاج إلى هذا الدم
أيوة.
أن يجعل منه بناء وليس يعني عدمية أو ليس انتحارا وليس
بالزبط.
قتلا للنفس بالزبط. ورغبة في شيء آخر وهروب من الواقع.
لو كان هروب من الواقع فسر لي ان يجي خيثمة ويجي ابنه سعد والاثنين صحابيين جليلين رضي الله عنهما. سعد الاثنين اخواته بنات يعني
ما عندوش الا
ما عندهمش الا بنات
ولد فقط
ده اخواته بنات وده ولاده بنات
وزود.
فطلعت القراءة على سعد
فابوه
بيأثر عليه بقى
بأبوك يعني
آثرني المرة يا سعد. قال يا أبتي لو كانت غير الجنة معلش غير الجنة بص الأمور واضحة ازاي.
نعم
بص الأمور ليه لأن قضية الإيمان. طيب ما نابليون ورومل وكل دول ما كانوا مؤمنين إن فيه حساب.
نعم
ما لقيناش ليه في بنائهم سواء في حروبهم أو ما لقيناش ليه أي كلمة عن قضية ملاقاة الله تبارك وتعالى لأنه هو عمره ما كان دافع.
نعم
عمره ده ما كان حافز. فكان الحافز هنا هي قضية الفخر الدنيا وهذه لا تصلح لأن إحنا مفهومنا واضح في أن الدنيا مرحلة من مراحل الحياة.
جميل حتى لا تشعب بنا الوقت.
نعم.
الآن دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى في نفس فضل. الإطار في إطار غزوة بدر.
نعم.
ونتكلم فيه أيضا في قضية بناء الإنسان.
أيوة.
من صوب الأخفاء فأي إلى أي شيء تريد أن تشير
من
في قضية بناء الإنسان والتأثير في البشرية من خلال أيوة. غزوة بدر أيضا.
نعم
فننتقل
النبي صلى الله عليه وسلم ينقلنا إلى عالم آخر.
نعم.
بص الشواهد دي يروح النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسأل طفلين المسؤولين عن تحسس الأخبار يمسكوهم والنبي صلى الله عليه وسلم
تحسس الأخبار على المسلمين
على المشركين عن جيش المشركين.
هم راحوا من عند المسلمين يتحسسوا أخبار المشركين.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلاقيهم واخدين طفلين شكلهم كده عندهم أخبار.
نعم.
فالصحابة مش عارفين هل الولدين دول صادقين ولا كاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن الموضوع ده كله.
نعم.
يقول لهم هل رأيتموهم؟ قال نعم. قال كم ينحرون هم بيذبحوا قد ايه لما يجي ياكلوا؟ قالوا بين 9 و10 إبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن القوم بين 900 و1000 معروف حتى أبو جهل لما كان بيحفزهم كان بيكلم عن جيش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول هؤلاء أكلوا تجزور يعني دول بالكثير 100 أكلوا تجزور يعني جمل يعني 100 90 ولا 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يروح هو سيدنا أبو بكر يقابل واحد من الأعراب فيجي يقول له يا أخ العرب أين محمد وجيشه وأين قريش وجيشها؟ قال ومن أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك. فقال الرجل أو هذه بتلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أخبرني الذي أخبرني
نعم
أن محمدا قد خرج في يوم كذا من مكان كذا، فإن صدق الذي أخبرني فمحمد اليوم في مكان كذا، وصدق في مكان.
نعم.
وأخبرني الذي أخبرني أن قريشا خرجت في يوم كذا من مكان كذا، فإن صدق الذي أخبرني فهي اليوم في مكان كذا.
نعم.
فكده النبي صلى الله عليه وسلم حس أن خبر في قرينة هي.
نعم.
في قرينة أن إحنا إيه قربنا للمعلومات.
نعم.
فأم النبي صلى الله عليه وسلم بيش على طول.
نعم.
فقال الرجل من أنتما؟
نعم.
من أين أنتما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم مشي وغاب عن سمع وبصر الرجل. فالرجل تحايق من ماء، من ماء، من ماء كذا، من ماء كذا، من ماء إيه دي؟
على أنها فرى لها اسم الماء. يعني إذا نقصد من ذلك أن هناك تخطيط ونظر يعني لتهيئة الأسباب.
طيب
بالرغم من أننا في الطرف الآخر كنا نتكلم عن الإيمان والتوكل. أيوة. وكذا، إذا هناك ربط حقيقي بين القضيتين.
وهنا بقى نقطة خطيرة.
نعم.
هنا نقطة خطيرة ليه؟ إخواننا العلمانيون يتحدثون عن سلطة النص.
هم ما زالوا إخواننا يعني؟
طبعا طبعا.
الذي فيهم الخير يعني. نعم.
يتحدثون عن سلطة النص. وهذه أكبر أكذوبة، لأن النص في الإسلام هو ميزة تحمي العقل. أنت ستدير وطنك بكامل اجتهادك العقلي. والنصوص عندك حامية، أنت مش هتيجي تلاقي نص بيقول لك أعمل فصول الدراسة إزاي.
صحيح.
مش هتلاقي نص يقول لك أعمل المناقصات في المقاولات إزاي. مش هتلاقي، لكن هتلاقي نصوص مش هتلاقي نص يقول لك اعمل التجاره والبيع ازاي، لكن هتلاقي نص بيقول لك ما تشتغلش بالربا. ليه؟ لان النصوص هي
يعني
حاميه
هي الضوابط العامه والقواعد بالزبط. الاساسيه يعني
بالظبط هي تحمي، هي تحمي الاجتهاد، تحمي الاجتهاد البشري. طيب انا ليه انقض على النص واهدمه علشان اتساوى بمن ليس عنده نص؟
هذا شيء غريب، غريب، غريب في احلى. يعني انا لدي شيء يعني احتمي
ميزة
به واتميز به. كمثل التاريخ، يعني دائما يقولون لا تربطونا بالتاريخ، لا تربطونا باسلافنا، لا تربطونا بالذين ماتوا وكذا، بينما الاخرون يعني يصنعون لانفسهم حضاره، يصنعون لانفسهم اسلاف، يصنعون لانفسهم
بالزبط.
اشياء ويحاولون الانتماء اليها. نحن لدينا هذا الهرم التاريخي الضخم
بالزبط.
ومع ذلك مع الاسف هناك من يحاول ان يتخلص منه او يعني لا ينتسب اليه.
ومن المفيد برضو ان احنا نقول يعني هل هو اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني قمه العمل المخابراتي؟ لا، الاشاره ايه؟ ده نبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
يعني كان خلاص كان يقول يا رب انصرنا وخلصت، لكن لا، المسألة مسألة إشارات.
نعم.
خد بالك أن هذه الأمة ستقوم، كما ستقوم على الرغبة في مرضاة الله عز وجل والنزوع إلى طلب الآخرة، أيضا هي أمة ستقوم على إعمالها. يا راجل يا راجل، النبي صلى الله عليه وسلم يسابق قريش وينزل بعد الفجر علشان يخلي الشمس في ظهره، وأول ما الشمس تطلع تبقى في وش قريش علشان النبي صلى الله عليه وسلم ياخد ميزه قتاليه.
اذا
قضيه هي اشاره،
قضيه ان الصحابي اشار عليه مثلا بانه يغير، ليس هذا بمنزل
وفي الماء. موضوع الشورى لا، ده احنا موضوع الشورى
موضوع محتاج
لازم ناخده، لان الشورى برزت في سطر من سطور منظومه الشورى الاسلاميه في بدر. ظهر سطر اخر في احد، ظهر سطر ثالث في الخندق. ان شاء الله بعد كده لازم نلم بقى الكلام ده كله عشان نتكلم شويه عن منظومه الشورى اللي احنا عمالين يقولوا لنا ديمقراطيه، احنا نقول لهم شورى ديمقراطيه شورى. عايزين نتكلم شويه عن شورانا،
معالم الشورى التي
بالظبط.
قضيه مثلا كقضيه الحب، الارتباط بين هذا المجتمع المؤمن المسلم الذي ربما قل منه مثلت هذا المجتمع. الحب، حب الله عز وجل، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب بين المؤمنين. نريد أيضا أن نجلي كيف هي في منظومة الحضارة وفي هذه الالتقاطة التي نحن نقف أمامها.
أيوة.
في غزوة بدر نحن نأخذ الصورة وننظر إليها من اتجاهاتها المختلفة.
يا سلام، شوف الفرق. شوف الفرق. أبو جهل كان حريص جدا على الخروج للقتال، أمية بن خلف كان متردد يعمل فيه إيه. يبعت لعقبة ابن أبي معيط، والثلاثة قتلوا في غزوة بدر،
الثلاثة.
يبعت لعقبة ابن أبي معيط بمجمرة، يعني حاجة تتزين بها النساء، كأنه رايح يقول له أنا جايب لك بهدية من حبيبك أبو جهل، ده لأمية بن خلف
بيضحك يعني بيهزأ بيه،
بيقول له خذ فإنما أنت من النساء. طيب عتبة بن ربيعة، النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه وقال إن يكن فيهم خير ففي صاحب أو في راكب الجمل الأحمر.
نعم. وفعلا. يعني اذا كان في هؤلاء شخص يعني اعقل الناس او اكثر بالزبط. واكثرهم حكمه يعني.
الراجل فعلا قال لهم خطبه طويله معناها لا تقاتلوا محمدا لان ولادكم هناك، ولادكم هناك وابائهم هنا، هتفضلوا فاكرين هذه المقتله طيله الحياه. تعرف ابو جهل برضو يقول له ايه؟ انتفخ والله صحره. انتفاخ الصحر كنايه عن الجب، الانسان لما بيجبن قلبه بيرتعد وكان يخرج هواء يكتم، فانتفخ والله صحره، هي هنا منطقه اعلى الزور يعني. عتبه بن ربيعه قال ايه؟ سيعلم غدا من انتفخ صحره. طب يلا بينا بقى. يلا بينا بقى. وقتل كلهم، قتلوا
كلهم، قتلوا
كلهم قتلوا. بص بقى العكس، النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الصفوف، احنا داخلين معركه. وعلى فكره موضوع تسويه الصفوف بالشكل ده، يا ايها ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، كانت ابداعا اسلاميا. في الاصل ابداع اسلامي يتكلم عن قضيه ان الروابط العاطفيه بيني وبين اخي ياسر ستجعلني حريصا عليه، لانه رمز كل الامه. ليه؟ طول ما انا جنبي ناس انا خايف عليهم كلهم. فانا وانا خايف على الناس دي، فانا خايف على الامه كلها. بص سواد بن غزية وهو واقف طالع شويه كده من الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم معاه عصا قصيره بيصفف بيها الصفوف، فقام قال لسيدنا سواد بن غزية وعمل له كده، قال استوي يا سواد، استوي، ادخل في الصف يا سواد. قال يا رسول الله لقد اوجعتني واني اريد القود منك. لا انا كده لازم اقتص من، خلي بالك يقتص من الحاكم المسلم اهو، الدوله دينيه،
بل من رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم.
شوف ما هو انا النبي صلى الله عليه وسلم قائد الاعلى للقوات المسلحه دلوقتي. يقتص منه، خلي بالك مساله حساب الحاكم دي لازم نجي لها. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم يعري نفس المكان، يعري نفس المكان، وسيدنا سواد بن غزية ينكب عليه مقبلا، قال ما حملك على فعل ذلك يا سواد؟ قال يا رسول الله حضر الذي ترى ولعلي لا أراك بعده. احنا في حرب، فلعلي لا أراك بعده.
يعني هؤلاء بينهم الخلاف بهذه الطريقة والتناحر والإساءة
والحب الشديد والالتصاق بالقائد. هنا أحب أن يكون آخر عهده بالحياة أن يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا أستاذ محمد كمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك في هذه الكلمات الطيبات بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا أيها الإخوة المشاهدون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون لبنة في البناء الحضاري لهذه الأمة، وأن نعيش الحضارة كما عاشها من كان من المسلمين قبل ذلك. انتهت فقرات برنامجنا، وإلى حلقات أخرى إن شاء الله عز وجل نترككم ونأمل أن نلتقي بكم في مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.